الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وياه باب دخول مكة. قال الله تعالى: يشهد منافع لهم. باب دخول مكة، صفة دخول مكة كما تعلمون لم يرد فيها شيء في كتاب ربنا تبارك وتعالى، إنما وردت فيها السنة، ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، والثنية العليا هي التي تأتي عن طريق الطائف، تكون مقبرة المعلاة على يمينك ومواقف الحجون على يسارك، هذه الثنية العليا، وخروجه صلى الله عليه وسلم من الثنية السفلى، فإن تيسر دخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى فهذا حسن، وإن لم يتيسر ولا يحرج دخل من أي مكان وخرج من أي مكان، لا سيما في زماننا الطرق مزدحمة وقد يكون عليه حرج. أما دخول البيت فيدخل من باب بني شيبة إن تيسر، وهو يسمى كما قال ابن عباس قال دخل من الباب الأعظم، والحديث إسناده صحيح، ورويت حديث أخرى أيضا في الدخول من باب بني شيبة. مر بنا أيضا أن السنة أن يدخل مكة ضحى، في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن ابن عمر إذا أتى الحرم أمسك عن التلبية ثم بات بذي طوى ثم صلى الصبح ثم اغتسل ودخل ضحى، ويرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه صفة دخول مكة والحرم في الجملة. قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. اللام لام التعليل، وأصل الفعل يشهدون، فحذفنا النون لأجل النصب. يشهدوا فعل من أفعال خمسة منصوب، إن شئت أن تقول بأن مضمرة أو تقول بلام التعليل. ليشهدوا الحجاج منافع لهم، والمقصود بالمشاهدة أي الحضور، وليس مجرد الحضور إنما هو الانتفاع. منافع، منافع جمع منفعة، ومنافع من ألفاظ العموم. كيف عرفنا أن منافع من ألفاظ العموم؟ لأن منافع نكرة في سياق الامتنان، فالله عز وجل يمتن على المؤمنين بهذه الآية بقوله ليشهدوا منافع لهم، فتفيد كل أنواع المنافع. فالصحيح أن منافع تشمل المنافع الدنيوية من تجارة وغيرها، وتشمل أيضا المنافع الأخروية من تكثير السيئات ورفع الدرجات. في هذه الآية قال ربنا تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه الآية كقول ربنا تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات. فهذه الآية والآية الأخرى تدلان على جواز المتاجرة بالحج، وأن الشخص يجوز له أن يحج بنية الحج ونية التجارة، ولا يخل ذلك بعبادته. فالقاعدة العامة فيما يتعلق بالتشريك بالعبادات، والمقصود بالتشريك بالعبادات أن ينوي الله في عبادته وينوي أمرا آخر، فالأمر لا يخلو من حالين: إن نوى نفعا معنويا مع العبادة من مدح وتصدير في المجالس وإكرام، هذا هو الرياء، ويترتب عليه أمران. الأمر الأول حبوط العمل، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم يقول ربنا تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فيحبط العمل ولا يستفيد منه صاحبه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. كذلك تترتب عليه أيضا عقوبة أخروية، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا في مسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت بها؟ قال: يا رب
قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال ما عملت بها؟ قال يا رب تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قاري فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وآتاه من أصناف الأموال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال ما عملت بها؟ قال يا رب ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال كذبت، ولكنك أنفقت ليقال جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. هؤلاء ثلاثة أعمالهم من أفضل الأعمال، الجهاد والعلم والنفقة في سبيل الله، لكنها لم تكن خالصة، قصد بها الثناء وقصد بها وجه الله والله أعلم فعوقب عليها. هذا يدل أيضا على أن من شرك في نيته المخلوقين لينال عندهم حظوة من مدح أو غيره فعمله حابط، وفي نفس الوقت أيضا هو متعرض للعقوبة الأخروية. هذه الحالة الأولى، إذا أراد نفعا معنويا. الحالة الثانية، أن يريد مع العبادة نفعا ماليا. هذا لا يخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى، ألا يريد إلا الدنيا، يتولى مثلا ولايات شرعية كالأذان والإمامة والخطابة تعليم القرآن تعليم علوم الشريعة، يقول لا أريد الثواب إنما أريد الدنيا. لو قيل لي مثلا في أثناء الأذان ليس لك مال لم أكمل الأذان، فهذا متعرض للعقوبة عاصر لله عز وجل إذا كان قصده الدنيا. في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وغيره وإسناده حسن، من التمس علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني ريحها. وهذا وعيد شديد. منطوق الحديث إذا كان لا يريد إلا الدنيا فهو من أهل الوعيد، مفهومه إذا أراد الدنيا والآخرة أنه لا يتعرض لهذا الوعيد. الحال الثانية، أن يريد الدنيا والآخرة، يتولى الولايات الشرعية، يقول أريد المال أستعين به، وفي نفس الوقت هذه عبادة وخير أجد ذخرها عند ربي يوم القيامة. هذا الفعل جائز لما تقدم قبل قليل، ليشهدوا منافع لهم في الحج، وهي منافع دنيوية وأخروية. أيضا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. بيّن ابن عباس رضي الله تعالى عن تفسير هذه الآية في صحيح البخاري، قال كان العكاظ وذو المجاز متجر الناس في الجاهلية، فلما أن جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، فأنزل الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، والحديث في صحيح البخاري. دل ذلك على أن الشخص لا بأس أن يحج ويقصد الحج والتجارة. أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال هل نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا؟ قال نعم. قال على كم تزوجتها؟ قال على قدر 4 أواق. قال النبي صلى الله عليه وسلم على قدر 4 أواق، ولعل هذه حال حاجة، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندها ما نعطيك، لكن ابقى حتى نبعث بعثا فنبعثك فتصيب. فبعث بعثا إلى عبس فأرسل هذا الرجل مع البعث. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الصحابي لأجل الجهاد، وهذا عبادة، ولأجل الغنيمة حتى يستعين بهذه الغنيمة على مهر زوجته. مر بنا قبل قليل من قاتل لأجل أن يقال جريء عذب ولم ينتفع، لكن هذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أهل العلم مجمعون على جواز أن يخرج الشخص للجهاد في سبيل الله عز وجل وينوي الجهاد والغنيمة، وأنه لا تثريب عليه في ذلك. الحالة الثالثة أن ينوي الآخرة، حصلت له الدنيا أو لم تحصل. شخص قدم على مسجد ليكون إماما أو مؤذنا أو خطيبا، وهذا المسجد لم يسجل في الأوقاف حتى الآن وليس له وظيفة رسمية يأخذ منها رزق، يقول أنا في هذا المسجد نزلت لي وظيفة ولم تنزل لي وظيفة، فلا شك أن هذا أعلى المراتب. فإذا محض النية لله عز وجل وقصد الآخرة حصلت له الدنيا أو لم تحصل، فهذا أكمل من شخص شرك في النية فقصد الدنيا المال وقصد أيضا ثواب الآخرة. إذن هذه أحوال التشريك في النية، إن قصد نفعا معنويا فيحبط العمل وصاحبه متعرض للعقوبة وهو الرياء. الحالة الثانية أن يقصد الدنيا يقصد مال، فهذا إن قصد الدنيا فقط فهو متعرض للعقوبة آثم ولا ينتفع بعمله، إن قصد الدنيا والآخرة فالأمر على الجواز وعمله مثاب عليه، وإن محض النية للآخرة فلا شك أن هذا أكمل، والله أعلم. قال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذ جعلنا، إذ ظرف لما مضى من الزمان لا بد أن يكون لها متعلق، والمتعلق والله أعلم أذكر، والخطاب يكون للنبي صلى الله عليه وسلم: إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. جعل إن كان بمعنى خلق فينصب مفعولا واحدا فيكون البيت مفعول به ومثابة حال، أي خلقنا البيت حالة كونه مثابة للناس. وإن قلنا أن جعلنا بمعنى صيرنا فيكون جعل ينصب مفعولين، أصله المبتدا والخبر، فالبيت مفعول أول ومثابة مفعول ثاني. وإذ جعلنا البيت، ال في البيت عهدية، البيت المعهود في مكة، مثابة، مثابة مصدر، ثاب يثوب مثابة، ومثابة أي يعود الناس إليه، ومنه سميت المرأة الثيب ثيبا لأن عاد إليها زوج آخر، بكر إذا دخل بها رجل، فإذا طلقت ودخل بها رجل آخر أصبحت ثيبا لأن عاد عليها رجل آخر. الناس يثبون إلى البيت إما للحج أو العمرة، أو يثبون إلى البيت في كل وقت صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، فيتوجهون بأبدانهم إلى بيت الله عز وجل. فالأصل في استقبال القبلة أنها شرط في صحة الصلاة، هذا معنى مثابة. والتاء في مثابة يحتمل أنها للتأنيث، ويحتمل والله أعلم أنها للتعظيم، مثل تقول علامة، فهامة، رحالة، فالتاء ليست للتأنيث إنما هي لأجل التعظيم، فيحتمل أن التاء لتأنيث المصدر أو لتعظيم المصدر والله أعلم. للناس، كلمة الناس أي للمسلمين، فهم الذين يثبون إلى البيت ويعودون إليه أو يستقبلون البيت حال الصلاة. وأمنا، هذا عطف، جعلناه مثابة وجعلناه أمنا، أمنا مصدر، حينما قال ربنا تبارك وتعالى جعلناه أمنا جعل البيت هو الأمن، وهذا مبالغة في الأمن، ويحتمل جعلنا البيت مثابة وأمنا أي جعلناه ذا أمن، أو جعلناه آمنا كما مر بنا، ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، فيكون اسم فاعل. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هنا عطف جمل، واتخذوا هنا أمر، أمر ربنا تبارك وتعالى أن نتخذ من مقام إبراهيم. مقام إبراهيم أصل المقام الحصاة التي كان يصعد عليها إبراهيم عليه السلام حينما ارتفع البيت، كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري، حينما ارتفع البيت طلب إبراهيم من إسماعيل أن يأتي له بحجر ليصعد عليها، فصعد ويدور بهذا الحجر حتى فرغ من البيت، ثم نحى الحجر هذا هو مقام إبراهيم، وناخذ منه أن الله عز وجل يفضل ما شاء، حجر كسائر الأحجار، فضله الله عز وجل وجعل الناس يتوجهون إليه أثناء ركعتي الطواف. وربما يؤخذ من نفس المكان حجر يجعل كنيفا يمتهن، فالله عز وجل يحكم ما يشاء ويختار. من مقام إبراهيم تحتمل من بمعنى في، أي واتخذوا في مقام إبراهيم مصلى، أو تكون من هنا بيانية أي للبيان. من مقام إبراهيم مصلى أي مكانا تصلون فيه، تصلون فيه الصلاة عموما، وتصلون فيه أيضا ركعتي الطواف. بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كما تعلمون طويل في صحيح مسلم. قال: ثم نفذ إلى المقام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، ثم صلى ركعتين. فيستحب أن يصلي الشخص ركعتين بعد كل طواف، سواء كان فرضا أو نفلا. ولما قلت استحب، هذا هو رأي جمهور، والمالكية رحمه الله تعالى لهم ثلاثة أقوال في المسألة: أن ركعتي الطواف واجبتان مطلقة سواء كان الطواف فرضا أو نفلا، ورواية أخرى عندهم أن ركعتي الطواف سنة مطلقا، ورواية ثالثة عندهم إن كان الطواف واجبا فالركعتان واجبتان، وإن كان الطواف مستحبا فالركعتان مستحبته. والذي يظل والله أعلم أن رأي الجمهور هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هاتين الركعتين ولم يأمر بهما، وقد مر بنا أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج عدم الوجوب، هذا الأصل، فلا بد من دليل يدل على الوجوب، ومن ذلك الأمر، ولم يرد فيهما أمر. من المسائل المتعلقة بمقام إبراهيم عليه السلام مسألة: هل المقام في مكانه الآن، أو كان لاصقا بالكعبة ثم نحيا بعد ذلك؟ المسألة من مسائل الخلاف عند المتقدمين إلى عصرنا، والذي يظهر لي والله أعلم أن المقام في مكانه ولم يغير، لا في عهد الخليل عليه السلام ولا في عهد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رويت مراسيل ومقاطيع كثيرة ليس فيها ضعف إلا الإرسال أو الانقطاع، لكنها بمجموعها والله أعلم تدل على أن المسألة لها أصل، لا سيما أنها تتكلم عن خبر، وغالبا الأخبار يعتنى بها، لا سيما إذا كانت تتعلق بأمر هام عند المسلمين كالمقام. فجاء من مرسل عروة بن الزبير، وجاء أيضا من مرسل بن أبي مليكة ومالك وبن شريج ومجاهد وموسى بن عقبة. فالذي يظهر والله أعلم أن المقام في مكانه ولم يغير، لا في عهد الخليل عليه السلام ولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما صح لاصقا بجدار الكعبة ثم رجعه، هذا حصل حينما أتى مطر يسمى مطر أم نهشة، أم نهشة صحابية لأنها غرقت بهذا المطر فأضيف إليها، فأتى السيل فنحى المقام عن مكانه فنقلوه وجعلوه ملصقا في الكعبة حتى أتى عمر رضي الله تعالى عنه ثم عاده إلى مكانه. عمر رضي الله تعالى عنه كان الحجر لاصقا في الكعبة ثم نحاه، لكن متى نحاه؟ بعد أن أتى السيل فأرجعه إلى مكانه. والمسألة كما قلت لكم تحتمل، لأن القول الثاني أن الحجر كان لاصقا في الكعبة ثم عمر نحاه لأجل أن يخفف على الناس الزحام. الشيخ رحمه الله تعالى وياه ذكر هذه الآية للكلام على صفة ركعتي الطواف، وأن السنة أن الشخص يصليهما خلف المقام. في حديث جابر قال: لا أحسبه إلا أنه رفع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيهما: قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. على كل حال، الصلاة خلف المقام سنة، لكن إذا كان يتعذى من يطوف بالصلاة خلف المقام فتكون الصلاة خلف المقام معصية. فيحرم على الشخص أن يحتجر المكان وأن يضيق على الطائفين كما نراه من بعض الجهلة لأجل أن يأتي بهذه السنة، فلا يأتي الشخص بسنة ويقع في معصية وهي احتجاز المكان والتضييق على الطائفين. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه: باب صفة الحج، فصل في الدفع. وكما تعلمون أحكام العبادات بما في ذلك الحج وصفة الحج بينت السنة، نصوص القرآن هي نصوص عامة بينت السنة، فلذلك كما في الآية التي مضت وكما سيمر بنا إن شاء الله فيها الدفع وغيره لا يستغنى عن السنة، فالسنة تبين القرآن. فصل في الدفع إلى المزدلفة، أي في الدفع من عرفة إلى المزدلفة. ما صفة الدفع؟ قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. إذا أفضتم من عرفات فاذكروا، إذا ظرفية شرطية لا تجزم، فعل الشرط أفضتم، جواب الشرط جملة فاذكروا، وعرفنا أن الفاء دخلت على الجملة لأنها طلبية، فاذكروا الله. إذا أفضتم من عرفات فاذكروا، أصل لفظة فاض تستخدم في الماء إذا امتلأ موضع الماء ثم زاد فخرج الماء عن جوانبه، تقول فاض الوادي، إذا امتلأ الوادي وبدأ يسبح بدأ يخرج الماء، هذا معنى فاض. فعلى هذا قول ربنا تبارك وتعالى: فإذا أفضتم، هذا من باب الاستعارة، شبه حين تمتلئ الطرق والأودية بالحجاج شبهوا بالماء إذا فاض وزاد، فهو من باب الاستعارة. فإذا أفضتم من عرفات، عرفات علم على مكان مثل مكة، والأصل في العلم إذا كان مؤنثا يمنع من الصرف، مثل مكة مزدلفة لا تنون، هنا نون، فعرفات ملحق بما جمع بألف وتاء مزيدتين، بمعنى نعامله معاملة جمع المؤنث السالم، فننصبه ونجره بالكسرة، ولو كان ممنوعا من الصرف لنصبناه وجرناه بالفتحة. فإذا أفضتم من عرفات، وعرفات الموط المعروف والوقوف به ركن من أركان الحج، وعرفات من الحل وليست من الحرم. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هنا أمرنا ربنا تبارك وتعالى بذكر الله، وحينما قال ربنا تبارك وتعالى فاذكروا الله بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر في حديث جابر، حينما صلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الفجر قال: فركب القصوى فأتى المشعر الحرام فدعا الله وكبره وهلله ووحده حتى أسفر جدا، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة فأتى المشعر الحرام فدعا ربه وهلله وكبره وحده حتى أسفر، ثم دفع من المزدلفة إلى منى. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ذكر الله عز وجل كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، هذا وذكر الله عز وجل بيّنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجمهور أهل العلم على أن الذكر مستحب وليس واجب، بل نقل جمع من أهل العلم الإجماع على أن الذكر على سبيل الاستحباب، ممن نقل الإجماع الجصاص والطحاوي وابن قدامة، خالف ابن حزم رحمه الله تعالى وأوجب الذكر، لكن الذكر الذي أوجبه ابن حزم يقول صلاة الفجر، يقول ذكر الله الواجب بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وهي صلاة الفجر، فيجب على الجميع أن يصلوا الفجر في المزدلفة، يقصد الجميع ممن لم يرخص لهم، ومن لم يصلي الفجر خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيفسد حجه. لذلك ابن حجر رحمه تعالى قال: وقد ركب ابن حزم الشطط. فلذلك من نقل الإجماع كابن قدامة كأنهم لم يلتفتوا إلى خلاف ابن حزم وأن هذا القول شاذ، فحكوا الإجماع على أن ذكر الله عز وجل في الحج مستحب وليس بواجب. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قال المشعر الحرام لأن ما قبله عرفت مشعر حلال، والمشعر الحرام المقصود به المزدلفة، وتسمى جمعا لأن الناس يجتمعون بها بخلاف عرفة. ويقال الناس أي قريش قبل الإسلام كانوا لا يخرجون إلى عرفة، يبقون في المزدلفة، فلذلك تسمى المزدلفة جمع عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام أي مكان العبادة، فمشعر مكان عبادة، وحرام صفة لأنه من الحرم وليس من الحل. ويطلق المشعر الحرام تارة على المزدلفة كلها لأن مكان عبادة، ويطلق أحيانا يقصد به موضع معين، وهو الذي عني في حديث جابر قال فأتى المشعر الحرام والمقصود به جبل قزح. وجبل قزح هو جبل في طرف المزدلفة من جهة الغرب من جهة منى، وهو الذي عليها المسجد مسجد المزدلفة، هذا هو المشعر الحرام في حديث جابر في مسلم. وقفتها هنا وجمع كلها موقف، فإن تيسر الشخص أن يأتي المشعر الحرام الذي عليه المسجد الآن ويدعو الله عز وجل حسن، وإن لم يتيسر فيدعو ربه تبارك وتعالى في أي مكان من المزدلفة. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، عطف أمر بالذكر ثم عطف عليه، وهذا من باب عطف الخاص على العام. واذكروه كما هداكم، الكاف هنا تحتمل أنها للتعليم أي لهدايته إياكم، ويحتمل أن الكاف بمعنى على أي واذكروه على هدايته إياكم. وعلى كل حال ما مصدرية هي ومن بعدها تسبك بمصدر، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. من قبله الضمير يعود عليه شيء، يحتمل الله مع الهدى كما هداكم قبل الهداية، ويحتمل قبل نزول القرآن، ويحتمل قبل الرسالة، ولا مانع من اتباع هذه الأشياء كلها. لمن الضالين أي كنتم ضلالا فهداكم الله عز وجل، ومن ذلك عدم الوقوف بعرفة والوقوف بالمزدلفة، وهذا خاص بكفار مكة قبل الإسلام. الشيخ رحمه الله تعالى وياه ذكر هذه الآية لبيان صفة الدفع وأحكام عرفة والمزدلفة، فأذكر ما تيسر على أجل. قال فإذا فتتم من عرفات، إذا لا بد الوقوف بعرفة قبل ذلك، إن اللفاظة تكون بعد الوقوف، والوقوف بعرفة محل إجماع بدالة الكتاب والسنة والإجماع، فهل العلم مجمع على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به. ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن يعمر الحج عرفة، حديث عروة بن مضرس من شهد صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليلة ونهار وقد تم حج وقضى تفتة. المقصود أنه أمن الفوات لأنه ليس بعد عرفة ركن مؤقت يفوت الحج به، وإلا طواف الإفاضة ركن بالإجماع لكنه ركن غير مؤقت بخلاف عرفة، عرفة ركن مؤقت، إذا طلع الفجر وهو لم يقض بعرفة فاته الحج بخلاف بقية أركان الحج. وإلا مر بنا وسمر بنا أن أركان الحج الإحرام الوقوف بعرفة الطواف السعي مع الخلاف، والصحيح أنه ركن من أركان الحج. وقت الوقوف، وقت الوقوف المستحب من بعد الزوال إلى غروب الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جابر. أما المجزي فإذا وقف بالليل فوقوفه مجزي بإجماع أهل العلم، لو أتى بعد غروب الشمس وقف ساعة من الليل أجزى بالإجماع لحديث عروة بن مضرس وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل ونهار. إذا وقف في النهار فالأمر لا يخلو أن يقف قبل الزوال أو بعد الزوال. إذا وقف بعد طلوع الفجر وقبل الزوال ما الحكم؟ الصحيح أن وقوفه صحيح، وهو مذهب الحنابلة، وإن كان الحنابلة يشترطون البقاء إلى غروب الشمس، لكن وقوفه صحيح، لو خرج وقوفه صحيح يجب عليه الدم. الدليل حديث عروة رضي الله تعالى عنه وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، لو كان لا يصح الوقوف إلا بعد الزوال لقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم لوقف بعرفة من ليل أو نهار بعد الزوال، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولا يصح الإجماع، لأن بعض العلم ينقل الإجماع على أن الوقوف لا يجزي إلا بعد الزوال. فإذا لم يصح الإجماع فظاهر حديث عروة بن المغرس رضي الله تعالى عنه إجزاء الوقوف بعد طلوع الفجر. فعلى هذا من وقف بعد طلوع الفجر من يوم عرفة صح وقوفه، لكن متى ينصرف؟ السنة أن ينصرف بعد غروب الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو انصرف قبل ذلك ما الحكم؟ الأمر على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد وقف بعرفة من ليل أو نهار. فلو كان يحرم الخروج من عرفة قبل غروب الشمس لبين النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان يترتب عليه مفسدة شرعية لبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك والله أعلم على أن من وقف بعد طلوع الفجر لو صرف قبل غروب الشمس فحجه صحيح، لكنه خالف السنة فقط. هذا ما يتعلق بالوقوف بعرفة. ربنا عز وجل يقول فإذا فضتم من عرفات، ما صفة الإفاضة؟ هيئة الانصراف من عرفة إلى مزدلفة، وكذلك من مزدلفة إلى منى. حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فشنق للقصواء الزمام وإن رأسها ليصيب مورك رحله، يشير بيده اليمنى السكينة السكينة. وحينما شنق النبي صلى الله عليه وسلم لقصواء الزمام إذن هي تسير سيرا بطيئا. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري لما أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة سمع زجرا وضربا وصوتا شديدا للإبل فقال أيها الناس السكينة السكينة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دفع من عرفة إلى مزدلفة كان يسير سيرا بطيئا، ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم أسرع. في حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم العنق، فإذا وجد فجوة النص. العنق هو سير منبسط ليس بالسريع وليس بالبطيء. ولما قال فلما وجد فجوة النص يعني إذا وجد فجوة بين يديه أسرع صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما دفع من عرفة إلى مزدلفة كان له ثلاث أحوال. الحالة الأولى يسير سيرا بطيئا، ثم بعد ذلك حينما خفت الزحمة كان يسير سيرا متوسطا، ثم بعد ذلك إذا وجد بين يديه متسع أسرع. إذن هذه صفة الدفع من عرفة إلى المزدلفة. أما ما يتعلق بالدفع من المزدلفة إلى منى فصفة الدفع هي كصفة الدفع من عرفة إلى المزدلفة. أما الوقت فالمبيت بمزدلفة من الواجبات وليس ركنا، ليس ركنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن عمر قال الحج عرفة، هذا يدل على أنه لو فاته الوقوف صح حجه. ويقال واجب وليس بسنة لأنه قال في حديث عروة بن المغرس من شهد صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار. وعروة بن المغرس أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى معه الصبح يوم العيد، صلى معه في المزدلفة. فالمبيت بالمزدلفة سنة. متى وقته؟ وقت المبيت بالمزدلفة من غروب الشمس، لأنه بغروب الشمس يستحب الانصراف من عرفة إلى المزدلفة إلى أن يسفر. النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء ثم صلى بها الفجر كما في حديث جابر، ثم وقف عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا، ثم دفع صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى. فالسنة أن يبقى بها من غروب الشمس إلى أن يسفر جدا ثم يدفع إلى منى. لكن متى يجوز له أن ينصرف؟ يجوز له أن ينصرف بعد مغيب القمر. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسودة وكانت امرأة هبطة يعني ثقيلة. في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها كانت عمية في آخر حياتها تقول يا بني هل غاب القمر؟ يقول لها لا. ثم تصلي، ثم سألت ثم قال لها فيني أترام قابل القمر، فدفعت رضي الله تعالى عنها فأتت منى فرمت الجمرة، يقول ثم رجعنا فصلينا، فقلت يا هنتا ما أرانا إلا قد غلسنا، فقالت يا بني أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضعفة، فالضعفة يرخص لهم أن ينصرفوا من المزدلفة إلى منى بعد مغيب القمر، والقمر يغيب قبل طلوع الفجر بساعتين ونص إلى ثلاث أو أقل من الثلاث. أيضا ابن عمر رضي الله تعالى كما في الصحيحين كان يجعل ضعفة أهله يقفون عند المشعر الحرام ثم ينصرفون، فمنهم من يأتي منى مع الفجر ومنهم من يأتي منى قبل الفجر، فإذا أتوا منى رموا جمرة العقبة. وفي زماننا الكل ضعفة لأجل مشقة الطرق والضيق، فلو قيل لغير الضعفة لا تنفروا من مزدلفة إلى منى إلا بعد الاستراق لوقع على الناس حرج شديد، كما تعلمون الناس ينصرفون من مزدلفة مباشرة من أول الليل، وهذا مذهب المالكية، مذهب المالكية يرون أن المقاع في المزدلفة هو مجرد حط الرحل، يعني تبقى فترة يسيرة ثم تنصرف من المزدلفة إلى منى، فبعد مغيب القمر يجوز للجميع الضعفاء وغير الضعفاء أن ينصرف من مزدلفة إلى منى. مسألة تتعلق بأخذ حصى الجمار، اليظل والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ جمار جمرة العقبة من المزدلفة، في حديث الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غدات يوم النحر القط لي، فلقط له سبع جمرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم غدات يوم العيد الفجر كان في المزدلفة، فالذي يظهر الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجمار من المزدلفة، وهي جمار يوم العيد فقط، يعني أخذ سبع حصيات، يحتمل أن أخذها من الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لهم في الوادي بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو، يحتمل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من الوادي من وادي محسر، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أكد عليهم في الوادي بأن لا يرموا إلا بثمار صغار، في المسألة تحتمل هذا وتحتمل هذا والله أعلم. أما بعد ذلك فليس في المسألة نص فيما أعلم من أين يأخذ الجمار في أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وعلى كل حال أهل العلم مجمعون على أنه إذا أخذ الجمار من أي مكان أجزى، إنما خلافه في الاستحباب، فالذي يظهر يعلم أن السنة أن تأخذ جمار يوم العيد من المزدلفة، وما عدا ذلك تأخذ من المكان، فالشخص في المكان إذا كان في منى يأخذ الجمار من مكانه في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا تأخر، وإن كان في مكان آخر غير منى أيضا يأخذ الجمار من مكانه والله أعلم. مما يتعلق بصفة الإفاضة، النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة إلى المزدلفة، ومن المزدلفة إلى منى، وكذلك من منى إلى عرفة أفاض صلى الله عليه وسلم راكبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من خروجه من المدينة حاجا إلى رجوعه وتنقله صلى الله عليه وسلم بين المشاعر كان راكبا صلى الله عليه وسلم، وكذلك حينما وقف بعرفة وقف على راحلته، وحينما أراد أن يأتي المشعر الحرام أمر بالقصوى فركبها وأتى المشعر الحرام. فالسنة للشخص إذا كانت السيارة قريبة أن يركب السيارة ويستقبل القبلة في عرفة وفي المزدلفة ويدعو، وإن لم يكن عنده سيارة فالسنة أن يجلس لأجل شيء، لأجل ألا يمل، لأن الشخص إذا أطال الوقوف أصابه شيء من التعب، وكذلك السنة أن يركب ولا يمشي لأجل أن يتفرغ للعبادة، لأنه إذا مشى بين المشاعر إذا وصل المشعر يشعر شيء من التعب، فربما ثقلت عليه العبادة فنام أو ارتاح لم يستطع أن يأتي بالعبادة. وأيضا قول ربنا تبارك وتعالى فاذكر الله عند المشعر الحرام مسألة تتعلق في وقفات الدعاء في الحج، المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ستة مواطن للدعاء، على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي المزدلفة وعند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية. هذه ستة مواطن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو الله عز وجل فيها.